الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله. وقال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال سبحانه: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. قوله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. من يطع الرسول محمدًا صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله. والطاعة موافقة الأمر، سواء كان ذلك في فعل المأمور أو ترك المحظور. فإذا قيل طاعة ومعصية، فالطاعة لفعل المأمور والمعصية لفعل المحذور. أما إذا قيل طاعة على سبيل الإطلاق، فإنها تشمل الأوامر والنواهي، يعني أن امتثال الأوامر طاعة واجتناب النواهي طاعة. فالذي يطيع النبي صلى الله عليه وسلم في أمره ونهيه، أي إذا أمره امتثل وإذا نهاه اجتنب، فإنه يكون مطيعًا لله عز وجل. هذا منطوق الآية، ومفهومها أن من يعص الرسول صلى الله عليه وسلم فقد عصى الله. وفي هذه الآية دليل على أن ما ثبت في السنة فإنه كالذي ثبت في القرآن، أي أنه من شريعة الله ويجب التمسك به، ولا يجوز لأحد أن يفرق بين الكتاب والسنة. ولقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم محذرًا حينما قال: لا ألفين أحدكم متكئًا على أريكته يأتيه الأمر من عندي فيقول: لا ندري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. أخرجه أحمد وأبو داود بإسناد صحيح، يعني أنه يحذر صلى الله عليه وسلم من أنه ربما يأتي زمان على الناس يقولون: لا نتبع إلا ما في القرآن، أما ما في السنة فلا نأخذ به. وهذا أمر قد وقع بالفعل، فوجد من الملاحدة من يقول: لا نقبل السنة، لا نقبل إلا القرآن. والحقيقة أنهم كذبة، فإنهم لم يقبلوا لا السنة ولا القرآن، لأن القرآن يدل على وجوب اتباع السنة، وأن ما جاء في السنة كالذي جاء في القرآن. لكنهم يموهون على العامة ويقولون: إن السنة ما دامت ليست قرآنًا يتلى ويتواتر بين المسلمين، فإنما فيها قابل للشك وقابل للنسيان وقابل للوهم وما أشبه ذلك. قال الله جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وهذا تحذير من الله جل وعلا للذين يخالفون عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يرغبون عن أمره فيخالفونه. ولهذا لم يقل يخالفون أمره، وإنما قال يخالفون عن أمره، أي يرغبون عنه فيخالفونه. حذرهم من أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام أحمد: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك والعياذ بالله، أي أنه إذا رد شيئا من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم فربما يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك، ويهلك ليس هلاكا بدنيا بل هو هلاك ديني، والهلاك الديني أشد من الهلاك البدني. الهلاك البدني مآل كل حي، طالت به الحياة أم قصرت، لكن الهلاك الديني خسارة في الدنيا والآخرة والعياذ بالله. وقوله أو يصيبهم عذاب أليم يعني أنهم يعاقبون قبل أن تحل بهم الفتنة، نسأل الله العافية. ففي هذا دليل على وجوب قبول أمر الرسول صلى الله عليه وسلم والاستجابة له، وأن الذي يخالف عنه مهدد بهذه العقوبة أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الله جل وعلا استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ، وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها، وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور. يأمر تعالى عباده بالاستجابة له بامتثال ما أمر واجتناب ما نهى عنه، وبالمبادرة بذلك وعدم التسويف من قبل أن يأتي يوم القيامة الذي إذا جاء لا يمكن رده واستدراك الفائت. وليس للعبد في ذلك اليوم ملجأ يلجأ إليه فيفوت ربه ويهرب منه، بل قد أحاطت الملائكة بالخليقة من خلفهم ونودوا يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. وليس للعبد في ذلك اليوم نكير لما اقترفه وأجرمه، بل لو أنكر لشهدت عليه جوارحه. وهذه الآية ونحوها فيها ذم الأمل والأمر بانتهاز الفرصة في كل عمل يعرض للعبد، فإن للتأخير آفات. فإن عارضوا عما جئتهم به بعد البيان التام فما أرسلناك عليهم حفيظا تحفظ أعمالهم وتسأل عنها إن عليك إلا البلاغ. فإذا أديت ما عليك فقد وجب أجرك على الله، سواء استجابوا أم أعرضوا، وحسابهم على الله الذي يحفظ عليهم صغير أعمالهم وكبيرها وظاهرها وباطنها. ثم ذكر تعالى حالة الإنسان وأنه إذا أذاقه الله رحمة من صحة في بدن ورزق رغد وجاه ونحو ذلك فرح بها، أي فرح فرحاً مقصوراً عليها لا يتعداه، ويلزم من ذلك طمأنينته بها وإعراضه عن المنعم جل وعلا. وإن تصبهم سيئة أي مرض أو فقر أو نحوهما بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور، أي طبيعته كفران النعمة السابقة والتسخط لما أصابه من السيئة. والمتأمل في القرآن المجيد يجد دعوة صريحة للحياة السعيدة الطيبة والنجاة في الدنيا والآخرة بالاستجابة لله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول، ويقول سبحانه أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. ويقول تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ولا شك أن الاستجابة لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم سبيل المؤمنين الصادقين الموفقين لشكر نعم الله تعالى باستعمال الجوارح التي وهبها الله إياهم في سماع الحق والاستجابة له. يقول تعالى: إنما يستجيب الذين يسمعون، كما أن الاستجابة شأن الأنبياء المصطفين والملائكة المقربين، فعندما أمر تعالى نبيه نوحًا عليه السلام بصنع السفينة في الصحراء حيث لا أنهار ولا بحار ولا ماء، استجاب نوح لأمر ربه تعالى فقال تعالى: واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. ويصنع الفلك، وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، قال: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. وعندما أمر الله نبيه وخليله إبراهيم عليه السلام أن يؤذن في الناس بالحج قال تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. كانت استجابة إبراهيم عليه السلام فقال لربه: رب وما يبلغ صوتي؟ قال سبحانه: أذن وعلي البلاغ. وكذلك حين أمره سبحانه بذبح ولده فكانت الاستجابة والتسليم منه ومن ولده إسماعيل عليهما السلام. قال سبحانه: فبشرناه بغلام حليم، فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين، وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم. وقد ضرب صحابة نبينا صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أروع الأمثلة في الاستجابة لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ففي يوم حمراء الأسد استجاب أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم لأمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، رغم ما أصابهم من جروح وآلام جراء ما حدث يوم أحد. لذلك جاء مدحهم في الكتاب العزيز: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. وفي حادثة تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة كانت الاستجابة الفورية منهم رضي الله عنهم، حيث استداروا في الصلاة وكانوا يصلون جهة بيت المقدس، فعندما جاءهم من يخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الأمر باستقبال الكعبة في الصلاة. وكذلك كانت استجابتهم رضي الله عنهم حينما تغير وجه نبينا صلى الله عليه وسلم وبدا عليه الحزن من رؤيته قوما فقراء حفاة عراة، ودعا أصحابه رضي الله عنهم إلى الصدقة قائلا: تصدق رجل من ديناره، من درهمه، من ثوبه، من صاع بره، من صاع تمره، حتى قال: ولو بشق تمره. فجاء رجل من الأنصار بصرة كادت كفه تعجز عنها بل عجزت عنها، ثم تتابع الناس في بذل صدقاتهم حتى صار وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل من البشر والسرور كما في صحيح مسلم. وكانت سرعة استجابة صحابة نبينا صلى الله عليه وسلم في الانتهاء عما حرم الله كسرعة استجابتهم في طاعة أوامر الله سواء بسواء. فلما نزل قول الحق سبحانه في تحريم الخمر بصورة نهائية قاطعة: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، قال الصحابة رضي الله عنهم: انتهينا ربنا. قال تعالى: والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. والذين استجابوا لربهم أي انقادوا لطاعته ولبوا دعوته وصار قصدهم رضوانه وغايتهم الفوز بقربه. ومن الاستجابة لله إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، فلذلك عطفهما على ذلك من باب عطف العام على الخاص الدال على شرفه وفضله. فقال: وأقاموا الصلاة، أي ظاهرها وباطنها، فرضها ونفلها، ومما رزقناهم ينفقون من النفقات الواجبة كالزكاة والنفقة على الأقارب ونحوهم، والنفقات المستحبة كالصدقات على عموم الخلق. وأمرهم الديني والدنيوي شورى بينهم، أي لا يستبد أحد منهم برأيه في أمر من الأمور المشتركة بينهم، وهذا لا يكون إلا فرعًا عن اجتماعهم وتوالفهم وتواددهم وتحاببهم وكمال عقولهم، أنهم إذا أرادوا أمرًا من الأمور التي تحتاج إلى إعمال الفكر والرأي فيها اجتمعوا لها وتشاوروا وبحثوا فيها، حتى إذا تبينت لهم المصلحة انتهزوها وبادروها. قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وهذا من لطفه تعالى بعباده ونعمته العظيمة، حيث دعاهم إلى ما فيه صلاح دينهم ودنياهم، وأمرهم بدعائه دعاء العبادة ودعاء المسألة، ووعدهم أن يستجيب لهم، وتوعد من استكبر عنها فقال: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، أي ذليلين حقيرين، يجتمع عليهم العذاب والإهانة جزاءً على استكبارهم. قال تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين، أي إن لم يتبعوا الحق فاعلم أنما يتبعون أهواءهم بلا دليل ولا حجة، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، أي بغير حجة من كتاب الله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قال نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم: لو كان موسى حيًا ما وسعه إلا اتباعي، ولو كان موسى حيًا واتبعتموه وتركتموني لضللتم، أنا حظكم من الأنبياء وأنتم حظي من الأمم. أخرجه الدارمي بسند حسن. وهذا الحديث نص قاطع وبرهان ساطع على رد تقليد الآباء والأجداد، لأنه إذا لم يسع موسى النبي الكليم صلى الله عليه وسلم إلا اتباع النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، فمن ذاك الذي يجب تقليده واتباعه في الدين؟ والشريعة أحكامها لا تحتاج إلى مزيد إيضاح بإلحاق الأقيسة والآراء، وضم التفاري المبنية على الأهواء، لأنها إذا كانت محتاجة إلى ذلك فلا يصح القصر عليها، وإنما يستقيم اتباعها إذا ثبت كونها كاملة واضحة غير خفية، وهي كذلك ولله الحمد والمنة. ويؤيد ذلك قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهذا هو الملة الحنيفية السمحة السهلة البيضاء النقية، أدلتها وافية كافية شافية لفصل جميع الخصومات وقطع المنازعات وقضايا الحوادث الآتية بعموماتها وخصوصاتها. ولولا ذلك لما قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، ثم قيده بقوله: إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فأفاد أن الرد عند التنازع إلى غير الكتاب والسنة مناف للإيمان، ولهذا قال: ذلك أي الرد خير وأحسن تأويلا. وفي حديث جابر أن عمر رضي الله عنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنسخة من التوراة فسكت، فجعل عمر يقرأ ووجه الرسول يتغير، فقال أبو بكر: ثكلتك الثواكل، أما ترى ما بوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فنظر عمر إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أعوذ بالله من غضب الله وغضب رسول الله، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده، لو بدا لكم موسى فاتبعتموه وتركتموني لضللتم عن سواء السبيل، ولو كان موسى حيا وأدرك نبوتي لاتبعني. أخرجه الدارمي بسند حسن. وهذا فيه القضاء بالضلال على من تبع غير رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان في أعلى مرتبة من النبوة، فكيف باتباع من ليس بنبي ولا برسول بل من آحاد الأمة، وهو متعبد بكتاب الله وسنة رسوله كغيره من العباد مثل أئمة المذاهب وغيرهم من الأحبار والرهبان. وهذا يفيد أن تقليد الرجال واتباع القيل والقال ضلال وجهل ووبال، ولا يجوز لأحد أن يقلد أحدا في شيء حتى يوافق قوله قول الرسول المعصوم، فيكون اتباعه له في الحقيقة اتباع الدليل لا تقليد ذلك الإمام الجليل. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. يأمر تعالى المؤمنين بما يقتضيه الإيمان منهم، وهو الاستجابة لله وللرسول، أي الانقياد لما أمر به والمبادرة إلى ذلك والدعوة إليه، والاجتناب لما نهي عنه والانكفاف عنه والنهي عنه. قوله إذا دعاكم لما يحييكم وصف ملازم لكل ما دعا الله ورسوله إليه، وبيان لفائدته وحكمته، فإن حياة القلب والروح بعبادة الله تعالى ولزوم طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم على الدوام. ثم حذر من عدم الاستجابة لله وللرسول فقال: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، فإياكم أن تردوا أمر الله أول ما يأتيكم فيحال بينكم وبينه إذا أردتموه بعد ذلك وتختلف قلوبكم، فإن الله يحول بين المرء وقلبه، يقلب القلوب حيث شاء ويصرفها أنى شاء. فليكثر العبد من قول: يا مقلب القلوب ثبِّت قلبي على دينك، يا مصرِّف القلوب صرِّف قلبي على طاعتك، وأنه إليه تُحشرون، تُجمعون ليوم لا ريب فيه، فيُجازي المُحسن بإحسانه والمُسيء بعصيانه. نسأل الله أن يرحمنا أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. قال الإمام ابن القيم معلقا على هذه الآية: فحذر المؤمنين من حبوط أعمالهم بالجهر لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما يجهر بعضهم لبعض. وليس هذا بردة، بل معصية تحبط العمل وصاحبها لا يشعر بها، فما الظنُّ بمن قدم على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وهديه وطريقه قول غيره وهديه وطريقه؟ أليس هذا قد حبط عمله وهو لا يشعر؟ أليس هذا قد حبط عمله وهو لا يشعر؟ قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: لا رأي لأحد مع سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن أبي قلابة قال: إذا حدثت الرجل بالسنة فقال: دعنا من هذا وهات كتاب الله، فاعلم أنه ضال. علق الذهبي على هذا بقول: وإذا رأيت المتكلم المبتدع يقول: دعنا من الكتاب والأحاديث الآحاد وهات العقل، فاعلم أنه أبو جهل. وإذا رأيت السالك التوحيدي يقول: دعنا من النقل ومن العقل وهات الذوق والوجد، فاعلم أنه إبليس قد ظهر بصورة بشر أو قد حل فيه. فإن جبنت منه فهرب، وإلا فاصرعه وأبرك على صدره، وقرأ عليه آية الكرسي تخنقه. قال الشافعي رحمه الله: أجمع المسلمون على أن من استبان له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل له أن يدعها لقول أحد. قال الحميدي: روى الشافعي يوما حديثا فقلت: أتأخذ به؟ فقال: رأيتني خرجت من كنيسة أو علي زنار حتى إذا سمعت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لا أقول به. وسئل الشافعي عن مسألة فقال: روي فيها كذا وكذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال السائل: يا أبا عبد الله تقول به؟ فارتعد الشافعي وانتفض وقال: يا هذا، أي أرض تقلني وأي سماء تضلني إذا رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فلم أقل به؟ نعم، أقول به على السمع والبصر. قال تعالى: للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به، أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. لما بيّن تعالى الحق من الباطل ذكر أن الناس على قسمين: مستجيب لربه فذكر ثوابه، وغير مستجيب لربه فذكر عقابه. فقال للذين استجابوا لربهم: انقادت قلوبهم للعلم والإيمان، وجوارحهم للأمر والنهي، وصاروا موافقين لربهم فيما يريده منهم، فلهم الحسنى، أي الحالة الحسنة الحسنة والثواب الحسن، فلهم من الصفات أجلها، ومن المناقب أفضلها، ومن الثواب العاجل والآجل ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. والذين لم يستجيبوا له بعدما ضرب لهم الأمثال وبين لهم الحق، لهم الحالة غير الحسنة. فلو أن لكم ما في الأرض جميعا من ذهب وفضة وغيرهما ومثله معه لافتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم، وأنى لهم ذلك، أولئك لهم سوء الحساب، وهو الحساب الذي يأتي على كل ما أسلفوه من عمل سيء وما ضيعوه من حقوق الله وحقوق عباده، قد كتب ذلك وسطر عليهم. وقالوا: يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وبعد هذا الحساب السيء مأواهم جهنم وبئس المهاد. ولقد أكرم تعالى أهل الاستجابة لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم بالمغفرة التامة والنجاة والجنة يوم القيامة. قال تعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا: يا قومنا، إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق، يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا، أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء، أولئك في ضلال مبين. لما كان الجزاء من جنس العمل، فإن الله سبحانه يستجيب دعاء من يستجيبون لأوامره. قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال سبحانه: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. وقال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. والاستجابة لله ولرسوله سبيل المؤمنين الصادقين. قال تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. والذين لا يستجيبون لداعي الحق ونبي الهدى أولئك أموات غير أحياء. قال تعالى: إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. وقالوا: لولا نزل عليه آية من ربه، قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.